أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 60. يقول السيد: لازلنا نتكلم في الفصل الأول، بقيت لدينا مسألتان. الفصل الأول في شروط العقد. يقول السيد: مسألة 60، لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل. التعليق في العقود وفي الإيقاعات هناك إجماع وتسالم في عدم صحة المعاملة من عقد أو إيقاع، زين، إذا كان معلقا. هذا الإجماع والتسالم، وهذا أيضا تقدم عندنا في الجزء الثالث باب النكاح، زين، أيضا تقدم هناك وذكرنا أن التعليق، وذكرنا مستنده، وذكرنا بعض استثناءات. نعم، هناك بعض الاستثناءات، التعليق يجوز في بعض الإيقاعات، زين، مثل الوصية، مثل العتق وهكذا. ولا هنا سيد الله يحفظه يقول لا يجوز تعليق البيع، زين. وقلنا أيضا هناك، وهنا منقوله مو بس الإجماع، أكو أدلة أخرى وإن كان في بعضها نقاش. صفحة 384 الجزء السابع، المباني. يقول السيد: لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد. حين العقد يعلق على أمر غير حاصل، سواء علم حصوله، علم حصوله بعد ذلك، كما إذا قال بعدك إذا هل الهلال، اليوم 25 بالشهر، قلت له بعدك إذا هل الهلال، الآن هذا حين العقد لم يهل الهلال بعد 4 أيام لو 5 أيام، مو هذا واحد. اثنين، معلوم الحصول، لكن حتى لو كان معلوم الحصول هذا يعتبر تعليق، والتعليق يتنافى مع العقد أو الإيقاع، زين. فلهذا قال كما إذا قال بعدك إذا هل الهلال، قطعا يهل الهلال، مو اليوم باكر، مو باكر عقبه، يعني خلال هاي الأيام. أم جهل حصوله، كما لو قال بعتك إذا ولد لي ولد ذكر، ما يدري هذا يسوي مولى عنده طفل يوم ما عنده طفل، أو عنده طفل ما يدري ذكر يوم أنثى، مجهول. لا فرق بين الأمرين ما دام أنه هذا الأمر الذي علق عليه البيع غير متحقق أثناء العقد، زين، فبالتالي هذا باطل، لا يتلائم مع إنشاء العقد. لهذا بعض الأدلة أنه أوفوا بالعقود، زين، أو أنه العقد عندما يتم يكون لازما، أو أن العقد عندما يتم يحصل النقل والانتقال بغض النظر عن وجوب التسليم متى أو كذا، هذا يتنافى مع التعليق، أنه العقد أنا أعقد الآن وأبيع الآن ويكون نقل وانتقال، زين، من حيث العقد ومن حيث البيع، ولكن لا يحصل العقد ولا يحصل النقل والانتقال إلا بعد مدة، هذا تنافي واضح. هذا أيضا من ضمن الأدلة المذكورة، وأيضا أكو فيه شيء من النقاش، المهم هذا يكفينا، زين. فلهذا الصورة الأولى، التعليق لا يصح البيع مع التعليق على أمر غير حاصل أثناء العقد، سواء كان يحصل في المستقبل معلوم أو لم يحصل مجهول. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد، علقت على أمر غير على أمر مجهول، هل هو واقع أثناء العقد أو غير واقع، فأنا علقت على أمر، زين، بس هل هو متحقق حاليا أو ما متحقق، فإذا كان مجهول أيضا نفس الجواب، هذا يعتبر تعليق. أما إذا كان معلوم، هو متحقق ومعلوم، شون يعني اليوم اثنين، وأقول بعت لك هذا الكتاب بألفي دينار إذا كان اليوم اثنين، وأنت تعلم أنه اليوم اثنين وأنا أعلم، نقول هذا لا تعليق، ماكو تعليق، لأنه بالتالي علقت على أمر موجود حاليا، وأنت تدري بي وأنا أدري بي، كأنما أنا ما قيدت ولا علقيت، لأنه معلوم الحصول ومتحقق حاليا، فأين التعليق؟ واضح. فلهذا قال ولا على أمر المجهود الحصول حال العقيد، زين، أنه أقول لك اليوم أبيع لك هذا الكتاب بـ2000 دينار إذا كان اليوم اثنين، ها هو هذا متحقق هذا العقد بس مجهول ما أدري اليوم اثنين يوم مو اثنين كما إذا قال بعدك إن كانت اليوم يوم جمعة مع جهله بأنه اليوم جمعة أما مع علمه أنه اليوم يوم جمعة هذا ما يضر هذا ما يتنافى معه ولا ليس تعليقا ولا يتنافى مع صحة البيع. فإذا عندنا أربع صور وهذا أيضا إحنا ذكرناه في باب النكاح بشيء من التفصيل أن التعليق يتنافى مع العقد أو الإيقاع وذكرنا هناك صور هنا أيضا هاي الصور. أولا إذا كان ما متحقق هذا العقد فهذا يتنافى مع العقد وكذلك الإجماع والتسالم على البطلان زين سواء علم بحصوله بالمستقبل أو جهله أو كان متحقق هذا العقد ولكن مجهول أيضا هذا باطل. أما إذا كان معلوم هذا ليس تعليقا. هاي المسألة الأولى زين في قبل الانتهاء من الفصل الأول شروط العقد. المسألة الأخرى والأخيرة في شروط العقد والفصل الأول هو يقول السيد مسألة 61 إذا قبض المشتري ما اشتراه أنا اشتريت منك يا شيخنا كتاب بألف دينار زين ولكن العقد فاسد. إذا العقد فاسد فبالتالي الكتاب مو ملكي لا زال ملكك أنت البايع والألف دينار اللي اعطيتك إياه لا زال ملكي فالنقل والانتقال ماكو. فهنا إذا قبض المشتري ما اشتراه أنا اشتريت منك كتاب بالعقد الفاسد فبالتالي الكتاب لا زال ملك البايع اللي عندي والألف اللي عندك لا زال ملكي. فهنا القاعدة تقول أن الكتاب ما يصير تصرف به لأنه لم يحصل النقل والانتقال البيع فاسد والألف دينار أنت ما يصير تصرف به لأن لا زال ملكي ما صار نقل والانتقال البيع فاسد. فهنا يقول السيد فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه أنا إذا أعلم بأن هذا الكتاب اللي أنت بعت لي إياه والبيع فاسد أنت ترضى أن أتصرف به أقرأ به أهبه أي تصرف بحسب التصرف كم من ونوعا يقول حتى مع فساد العقد أدري أنه هذا البائع لي يجوز لي ويرضى بالتصرف في الكتاب حتى على تقدير فساد المعاملة. نقول نحن والرضا ما دام يرضى يجوز التصرف جاز له التصرف فيه إذ يجوز التصرف في ملك الغير برضاه وطيب نفسه. وإلا إذا ما عندي علم إما أدري أنه ما يرضى أو أشك والشك الأصل العدم عدم الرضا يقول وجب عليه إذا شنو وجبه لا يجوز التصرف أولا لأن لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بطيب نفسه وأنا ما عندي علم بطيب نفسه زين. اثنين لازم أرد إليه وجب عليه رده إلى وجب عليه رده للبائع. ليش وجب رده؟ الجواب لأن اليد ليست يد أمانة اليد ليست يد شرعية هذا هكذا قاعدة تقول على اليد ما على اليد النص يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي يعني مسؤولية اليد أنه اللي أخذته تبقى عليه وضمان حتى يؤدي. هاي نقطة مهمة فرق بين أن الكتاب بيدي كعارية عارية يعني شنو مطنية استخدمها لمدة أسبوع أقرأ يعني أمانة أو مخلي عندي وديعة هاي يسموه يد أمانة. ومرة لا أنه أنت بعت لي كتاب وتبين البيع فاسد زين إذا تبين البيع فاسد فهذا اليد مو يد أمانة. إذا اليد مو أمانة على اليد ما أخذت حتى تؤدي يعني لابد من رده إلى المالك. فلهذا قال وإلا وجب عليه رده إلى البائع زين جيد. وإذا تلفه هسه عرفنا ليش واجب الرد. طبعا أيضا النص يقول ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من كان عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإن كان هناك فرق كما ذكرنا أنها أمانة بمعنى اليد الشرعية ومرة لا أنه أمانة بمعنى أن يد مو شرعية زين. فهنا هذه أمانة ولكن اليد مو يد شرعية. ليش؟ لأنها لا عارية لا وكالة ما مأذون أني أنه خليها تحت إيدي لا هي عارية ولا أنا وكيل ولا أنا ولي ولا أنا مأذون ولا أنا وهكذا. فبالتالي وجب الرد. بعد وإذا تلف هذا الكتاب اللي عندي زين تلف من غير تقصير نقول حتى لو من غير تقصير عليك الضمان. ليش؟ لأن اليد ليست يد أمانة. فالقاعدة التي تقول أنه لا ضمانة إلا مع التلف والتفريط هاي يد على اليد، هاي يد الأمانة، الأمانة اللي هي يد شرعية. يعني أنت مطيني كتاب عارية أو مخليه وديعة واحترق الكتاب انباق بس من دون تخسر من عندي، نقول لا ضمانة إلا مع التلف والتفريط، وأنا ما نفرط من دون تقصير. أما هذه اليد مو يد أمانة، مو يد شرعية، أمانة يعني ليست يد شرعية. زين، فأنا ما مأذون شرعا ولا مأذون من قبل المالك أن تبقى الكتاب بيدي، لازم أرده. بما أنه ما رديته وتلفه ولو من دون تفريط فعلي الضمان، وإذا تلفه ولو من دون تفريط وجب عليه رد مثله إن كان مثليا عن ضمان، وقيمته إن كان قيميا. عرفنا النقطة. زين، يعني هاي مثل 61. لعل يأتي شخص بعده في بداية يقول لماذا أنتم تقولون أنه لا ضمان إلا مع التلف والتفريط، فهنا ما نفرط. نقول هذا لا ضمان على ذيك على اليد الشرعية المأذونة أن يكون الكتاب تحت يده كعارية كمأذون كوديعة. أما هنا لا عارية ولا وديعة ولا مأذون، لا من الشارع ولا مأذون من قبل المالك. فاليد يد مو شرعية، فاليد مو شرعية، تأتي القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي فعليها الضمان. جيد، وكذا الحكم نفس الملاك في الثمن. أنت الآن من طريق ألف دينار في قبال الكتاب وتبين المعاملة باطلة وفاسدة، هذا ألف دينار ما يجوز التصرف به. نعم يجوز لك أن تصرف به إذا علمت برضاي، إذا لم تعلم برضاي لازم ترجعه. إذا تلف ولو من دون تفريط عليك الضمان. وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه الباع بالبيع الفاسد. جيد، أكو بعد نقطة مهمة سيدي ذكرها، يقول هذا يجب الرد، وكذا الضمان إذا تلفه. صحيح، هذا إذا كان معلوم المالك أرد إلى الحاجة ويرد للثمن. زين، بالنسبة للبايع اللي يرد للثمن مالتي لأن بيع فاسد، أو يرد للمثل أو القيمة إذا تلف ولو من دون تفريط. وأنا أيضا هذا إذا كان البايع والمشتري معلوم. إذا في بعض الأحيان أنا أشتري شيء من واحد وبعدين يطلع البيع فاسد، وهذا يطلع ما هو راح شال ما ندله ما عرفه وين تيهته، صار مجهود المالك، تترتب عليه حكام مجهول المالك. وإذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم مجهول المالك الذي سيأتي إن شاء الله، حكم مجهول المالك مالك اللي هو شنو، يجب الفحص، فإن حصل ليأث يتصدق به عن مالكه. ولا فرق في جميع ذلك. شنو جميع ذلك؟ أنه وجب الرد، وجب الضمان، زين التصدق عنه، بين العلم بالحكم والجهل به. ليش؟ لأن هذا حكم وضعي، والحكم الوضعي لا يفرق بين الجاهل والعالم. ولو باع أحدهم الزوج. زين، نقطة أخرى وأخيرة، أنه هذا الكتاب اللي أنا اشتريته وطلع البيع فاسد والشراء فاسد، زين أنا ما أدري وبعته، أو أدري أنه بيع فاسد وبعته، هذا بيع فضولي، لأن بعته ما لم أملكه، وبعت ملك الغير من دون علمه، فهذا بيع فضولي كما سيأتي عن قريب إن شاء الله. ولو باع أحدهما ما قبضه، يعني باع المشتري المبيع، زين، وباع البائع الثمن، كان البيع فضوليا، ليش؟ لأنه باع مال الغير، توقفت صحة البيع على إجازة المالك. هذا سيأتي إن شاء الله، يعني بعد صفحة كاملة اللي هو في البيع الفضولي. زين، في شروط المتعاقدين الفصل الثاني الأمر الرابع، قال وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. زين، الفصل الثاني، إلى الآن انتهينا من الفصل الأول اللي هو شروط العقد، نأتي الآن إلى شروط المتعاقدين. زين، شروط المتعاقدين الفصل الثاني، مسألة 62. يقول السيد يشترط في كل من المتعاقدين أمور: الأول البلوغ، يعني كلامنا بالعقد، زين، والظاهر هنا العقد يشمل البيع وغير البيع. زين، يشترط في كل من المتعاقدين أمور: الأول البلوغ، الثاني العقل، الثالث الاختيار، الرابع أن يكون مالكا للتصرف الناقل. هذه أربعة شروط. زين، الشرط الأول البلوغ، الدليل على أنه شرط في صحة العقد، زين، الإجماع بالإضافة للنصوص. يقول السيد فلا يصح عقد الصبي في ماله، في مال الصبي، وإن كان مميزا، إطلاق الأدلة. سواء كان مميز أو غير مميز، لأنه الإجماع والنصوص اشترطت أن يكون بالغ، وما قالت يعني الصبي ما يصح ماله زين. وإطلاق الأدلة تشمل الصبي المميز إذا لم يكن بإذن الولي، هذا واحد. بل وإن كان البيع الصبي المميز بإذن الولي إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، هذا كله لإطلاق الأدلة. فتصرف الصبي وإن كان مميزا بماله مطلقا باطل التصرف زين، سواء كان تصرف مستقل زين بدون إذن الولي أو بإذن الولي زين. إذا كان الصبي مستقلا، نعم أكو حالة واحدة، إذا كان البيع من قبل الولي من مال الصبي، فالولي هو الذي يبيع مو الصبي، والصبي وكيل عن الولي ومأذون من قبله في إجراء الصيغة، قالوا هذا ماكو مشكلة، لأن البيع ليس من قبل الصبي، البيع مستند إلى الولي. نعم إجراء الصيغة من قبل الصبي هذا ما يضر، هذا يأتي إن شاء الله. أكو حالة استثنائية السيرة، أن الصبي يجوز أن يتصرف بماله في الأشياء الصغيرة، إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها، فإنه تصح منه بإذن وليه. فالصبي المميز من يشتري حاجة بألف وألفين وثلاثة آلاف دينار، هاي أشياء يسيرة زين، إذا كان بإذن الولي هذا ما يضر، هاي مسألة ابتلائية. احنا ندس اولادنا عمره 5 سنوات و6 و7 و8 زين، وبالنسبه للذكور 10 و11 على صبي مميز زين، ويروح يشتري، نقول هذا وهاي امواله مثلا مو اموالي، او انا اعطيتها مالك صارت امواله، ما دام باذن الولي هاي السيره قائمه وقطعيه على صحه المعامله زين. كما قيد امر اخر، تصح فيما إذا كانت المعاملة من الولي، ها معاملة من الولي وإن كان بمال الصبي، فأموال الصبي 1,000,000 دينار زين، وأنا الولي مالته وأنا بدي أشتري حاجة بمال 500,000 دينار المال للصبي في ولاية، فأنا الولي اللي هو أنا البالغ عاقل كولي زين، أشتري بمال الصبي للصبي لمصلحته مثلا، وأخلي الصبي هو الذي يجري الصيغة، شكو به هذا مجرد مو هو اللي يبيع، يعني مو هو المستقل الذي هو الذي هو الذي صدر منه البيع الولي. فلهذا قال كما اذا كما تصح فيما اذا كانت المعامله من الولي وكان الصبي وكيلا عنه في انشاء الصيغه. ليش؟ لعدم دليل على المنع، الذي يفهم هو المنع في كونه مستقلا في البيع وليس في اجراء الصيغه زين. وهكذا أمر آخر، إذا كانت معاملة الصبي في مال الغير بإذن مالكه، ها فهنا الصبي هو يبيع، صبي مميز ولكن مو بماله، بمال الغير وكالة، نقول أيضا النصوص دلت على أن الصبي إذا تصرف بماله تصرفا مستقلا وإن كان بإذن الولي هاي المعاملة باطلة، وهنا هذا مو تصرف مستقل، هذا التصرف بمن؟ مو بماله، بمال الغير وبإذن الغير، فهنا مجرد أنه وكيل في البيع وليس في ماله. وإن لم يكن بإذن الولي، ما لا ربطنا إذن الولي، فإنها تقع صحيحة أيضا، لا دليل على المنع والأدلة الأولية تقتضي الصحة. فإذا هاي المسألة أن البلوغ بس وياه، أولا الصبي ما يصير يتصرف بأمواله وإن كان مميزا وإن كان بإذن الولي إذا كان مستقلا زين، نعم الأشياء الحقيرة يصير إذا بإذن الولي. اثنين إذا كان الولي هو الذي يبيع أموال الصبي أو يشتري للصبي، ولكن الصبي يكون وكيل عن الولي بإجراء صيغة. ثلاثة الصبي المميز يتصرف تصرف مستقيل لكن بمال الغير وكالة عنه، هذا ماكو مشكلة وإن لم يكن بإذن الولي. جيد، هذا هو الشرط الأول وهو البلوغ. الشرط الثاني العقل، العقل، فلو كان مجنونا ما يصح العقل. ليش؟ الإجماع بل ضرورة من المذهب بل ضرورة دينية، وما أقوى هذه الأدلة. يعني الوضوح والضرورة المذهبية بل الدينية، أن شرط من شروط المتعاقدين وكل من المتعاقدين أن يكون عاقدين. قال العقد فلا يصح عقد المجنون وإن كان قاصدا إنشاء البيع. وإذا كان هذا قصدك لا قصد يعني مجنون. نعم. الشرط الثالث الاختيار، يعني في قبال الإكراه الاختيار. شنو الدليل أنه الاختيار شرط من شروط المتعاقدين حتى يصح البيع والعقد؟ الإجماع بالإضافة للنصوص المتعددة صفحة 402 الجزء السابع. شنو معنى الاختيار؟ بمعنى الاستقلال في الإرادة اللي هي في قبال الكراهة. فلا يصح بيع المكره وشراؤه، ما يصح المكره البائع أو المشتري المكره، هذا ما يصح. ليش؟ قلنا إجماع ونصوص. يا بشنو المكره؟ وهو من يأمره غيره، يعني يأمر البائع أو يأمر المشتري بالبيع، يأمر البائع بالبيع أو يأمر البائع بمن بالشراء، على نحو يخاف من الإضرار به. هذا البائع يأمر مثلا زيد، يأمر البائع بأنه يبيع، إذا ما باع البائع يخاف أنه إذا ما باع يعني خالف، يخاف الضرر على نفسه أو على من يهمه أمره كما سيأتي، بحيث يكون لخوف الضرر من الغير دخل في صدور البيع. يعني لولا الخوف أنا ما أبيع، أو الشراء لولا الخوف أنا ما أشتري. زين، هذا كله معنى الإكراه الذي يبطل البيع. أما لو لم يكن له للبيع أو للخوف دخل فيه في البيع، لم يكن خوف الضرر دخل في البيع، وإن حصل له خوف من تركه كما لو كان لم يكن مبالي بالضرر، إذن هو أنه هاي الحالة الثانية يبيع وهذا البيع ليس من شأنه الخوف، وإن كان يدري أنه إذا ما باع راح يتضرر. نقول ليش؟ لأن هذا ما يبالي بالضرر، فهذا هنا البيع يصح. زين، فهنا البيع ليس من مقوماته ومن دخال أن الكراهة ليس مقوما وليس له دخل في صدور البيع. زين، نعم هو يدري أنه إذا ما باع يتضرر، بس هو هذا الضرر ليس هو المسوغ للبيع، لأن هو ما يبالي بالضرر، يبيع. فلهذا قال وأما لو لم يكن له دخل فيه. زين، يعني لم يكن لخوف الضرر من الغير دخل وين في صدور البيع أو الشراء، وإن حصل له الخوف من ترك البيع كما لو لم يكن مباليا بالضرر المحتمل أو المعلوم فلا يضر بالصحة. ليش؟ لأن ما يصدق الإكراه. الإكراه أن يكون خوف الضرر من الغير دخل في صدور البيع، أما إذا لم يكن له دخل في صدور البيع فالبيع صحيح لعدم صدق الإكراه. زين، بعد وكذا، شنو وكذا؟ يعني لا يضر بصحة البيع. إذا اضطر إلى البيع أو الشراء فإنه يصح وإن اضطرها الغير إليه. يجي واحد يطلبني 1,000,000 دينار، قال لي هسه أريدهم أو أنا عندي حاجة خارج عن المؤنة. زين، فاضطريت أن أبيع لأن واجب أن أسد الدينة، ما يصير تأخير، فأنا مضطر، بس ما مكره، مضطر. هذا اللي جبرني ما جبرني على البيع، جبرني على يمن على تسديد دينه. فإذا جبرني على تسديد دينه وأني اضطرت أن أبيع حتى أسد الدينة، نقول هذا ليس إكراهين. فهي النقطة مهمة جدا، أنه يأتي شخص ويقول لنا لي أريد الآن من عندك 1,000 دينار وأنا ما عندي 1,000 دينار إلا أبي هاي الحاجة، فأنا بالتالي هذا اللي يريد من عندي 1,000 دينار سواء كان دائن أو مدائن لم يجبرني على البيع، بل أراد مني 1,000 دينار وأنا إن أنا أبي حتى أعطي 1,000 دينار، فأنا ما مجبر وليس مكره على البيع حتى لا يصح. فلهذا قال وكذا إذا اضطر إلى البيع أو الشراء فإنه يصح. زين، وإن اضطره الغير إليه، اضطره إمن للبيع والشراء، كما لو أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباع الدار فإنه يصح بيعها. ليش؟ لأنه بالتالي ما أكرهني على البيع، أراد مني مبلغ وكان هذا المبلغ توفيره متوقف على البيع، فهو لم يكرهني على البيع. نعم، إذا حصل الاضطرار بمواطأة الغير مع ثالثين، الآن زيد متفق ويا بكر زين شلون زيد حبسني في مكان مع بكر، هاي واحد. هو زيد متفق ويا بكر على هذا الحبس وراد مني ما يطلعني من الحبس الا انه شنو يريد مني مثلا 1,000,000 دينار، فاني راح اضطر ابيع البيت المال لبكر. زين، فهنا هاي المواطات كما يقول كما لو تواطا على ان يحبسه احدهما في مكان ليضطر الى بيع خاتمه على الثاني عزاء ما يسد به رمقه. فهنا شنو زيد حبسني زين مع بكر، وبكر عنده قدح من الماء، فانا مضطر ان اشتري من الماء ليسد رمقي. يقول هنا بعد اذا اولا السيد اللحظه شو يقول؟ يقول هذا البيع والشراء باطل لانه منحصر. هذا ما دام منحصر زين انه من اجي اشتري قدح من الماء، هو صحيح هكذا اني في سجن ومع بكر واكو مواطات بين الحابس مثلا وبين الموجود في السجن هو عمر او بكر اللي عنده قدح من الماء، فانا اضطريت ان اشتري هذا القدح حتى اسد رمقي. زين، فهنا هاي المواطات زين ما يصير أنا الشراء باطل. ليش؟ لأجل المواطات وصدق الإكراه. نعم ونعم، علي ضمان ما أخذته اللي هو القدح شربته، أعطي ضمان أضمن شنو المثل أو القيمة. ليش؟ لأن تصرف في ملك الغير وما مأذون بالمجانية. نعم البيع باطل. ليش؟ لأجل الإكراه أو الاضطرار في هذا المورد. فنقرأ المثال بدقة. قال نعم إذا حصل الاضطرار بمواطأة الغير مع ثالث، مواطأة زيد مع بكر كما لو تواطأ زيد وبكر على أن يحبسه. زين، من يحبس مثلا زيد يحبس منه يحبسني لي، أن يحبسه أحدهما زيد يحبسني لي في مكان ليضطر من هو آني أضطر إلى بيع خاتمه مثلا على الثاني اللي هو وياي البكر اللي متفق ويا زيد أزاء ما يسد به رمقه، حكم بفساد المعاملة للإكراه لأنها أحد مصادق الإكراه. زين، بعد هم قضية منحصرة، أرد أسد رمقي فأكرهوني على بيع خاتمي لأجل شراء الماء من عنده، فهذا إكراه واضح. زين، وضمانه إذن البيع فاسد، بالتالي الخاتم يرجع لي والماء اللي شربته علي الضمان. قال وضمانه لما اضطر إليه التصرف فيه في قيمته السوقية. زين، باعتبار هذا تصرف في ملك الغير ومو بالمجاني. زين، المثال دقيق. فإذا الإكراه قلنا إذا ألا دخل في صحة في تحقق البيع مبطل، أما إذا ليس له دخل كما مثلنا أنه ما يخاف من الضرر يصح البيع. الاضطرار زين هذا لا يضر بالبيع صحة البيع. ليش؟ لأنه بالتالي أنا ما مكره على البيع، أنا مضطر أن أسدد الثمن أو أسدد مال لفلان. زين، فما منحصر تسديد المال بمن بالبيع، بما أنه ما منحصر فما يدخل بالإكراه. أما الحالة الأخيرة لا، منحصر، منحصر سد رمقي بمن ببيع خاتمي عليه، فهذا أحد مصادق الإكراه. لعل المثال دقيق ويحتاج إلى تأمل قليلا. مسألة 63، يقول السيد لو رضي المكره لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صح. ليش؟ لأن الرضا كان يعني عدم الرضا هو كان سبب في بطلان المعاملة، أما مع تحقق الرضا بعد ما عندي مانية. ولا يشترط الرضا أن يكون مقارنة تجارة عن تراضي وإن كان الرضا لاحقين لإطلاق الأدلة. هكذا قال بعضون، لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صح. فأنا كمكره بعت الكتاب مكره الآن بيع باطل، لكن لو بعد ساعة بعد ساعتين بعد يومين رضيت البيع صحيح. ليش؟ لأن لا فرق في تحقق الرضا في صحة المعاملة بين الرضا المقارن والرضا المتأخر. زين، وإن كان الأحوط استحباب حينئذ، حينئذ شنو؟ يعني حين كون الرضا صار متأخرا بعد الإكراه، تجديد العقد. ليش؟ لذهاب بعض بأن الرضا الذي يصحح العقد أن يكون مقارن، أما المتأخر لا يصحح العقد فلا بد من تجديده. هذا مو تام، ولكن السيد احتضى استحبابين. مسألة 64، يقول السيد: إذا أكره أو أكره أحد الشخصين على بيع داره، كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عمر داره. إذا الإكراه ما معين بزيد ولا معين لعمر، بس واحد من عندهم، فباع أحدهما دارا خوفا منهم بطل البيع. ليش؟ لأنه بالتالي أحد مصادق الإكراه. واحد من عندكم يبيع داره، زين، فأنا من أبيع داري بيعته من جهة الخوف، إذا ما بيع لعله أقتل أو لعله أضر ضرر بليغ إلي أو الأهلي أو أولادي كذا، زين، هذا بطل البيع. ليش؟ لصدق الإكراه عليه. أما إذا علم إقدام الآخر على البيع وباعها صح البيع. هسه هذا زيد علم أن عمر دي يقدم على صح على بيع داره، فبالتالي ترتفع الكراهة، فأنا إذا أبيع بعده ما مكره فيصح البيع. وأما إذا علم إقدام الآخر على البيع وباعها صح البيع لعدم صدق الإكراه. مسألة 65، يقول السيد: لو أكره على بيع داره أو فرسه، زين، فباع أحدهما، قلت هاي عكس دي كذي، كشان المكره أحد شخصين، هنا المكره أحد المبيعين، فأني مكره بأن أبيع لو فرسي لو داري. أيضا نفس الجواب، بيع الفرس من باب الإكراه باطل. لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل لصدق الكراهة، ولو باع الآخر بعد ذلك صح. ليش؟ لأن أنا من بعت الأول هذا باطل وارتفعت الكراهة الإكراه، أما الثاني بعد ماكو إكراه، زين، صح. ولو باعهما جميعا، باع الفرس والدار، هنا صورتان، دفعة طبعا، دفعة جميعا بطل في طبعا دفعة جميعا بعد واضح، يعني قد يكون واحد بعد الاخ وقد يكون اثنيناتهم. من قال دفعه؟ يعني مو واحد بعد الاخ بعد الاخر، لا، اثنيناتهم سوا، باع الدار والفرس ب 100 دينار عقد واحد، بطل فيهما جميعا اذا كان للاكراه دخل في بيعهما مجتمعين، كما في بيع احدهما منفردين. ليش؟ لصدق الكراهه في احدهما وعدم التمييز والمرجح في احدهما، فبالتالي العقد باطل. والا الإكراه ما لدخل في بيعهما مجتمعين، صح البيع بالنسبة إلى كليهما لعدم صدق الكراهة. إذن هنا عندنا أربع صور: زيد أكرهني أن أبيع داري أو فرسي، إذا بعت داري ثم فرسي فبيع الدار مكره باطل والثاني مباطل، واضح لصدق الإكراه على الأول دون الثاني. إذا بعت داري وفرسي دفعة واحدة، فإذا كان الكراهة في أحدهما كما يكون الكراهة في الأول دون الثاني بنحو التدريج، زين، فهذا أيضا يدخل بالكراهة. ليش؟ خاب يقول قائل: أنت مكروه مكره على أحدهما مو على اثنين، ليش باطل في الاثنين؟ لأن العقد واحد، ومكره على أحدهما وعدم التمييز أحدهما عن الآخر وعدم ترجيح أحدهما على الآخر فالعقد باطل. أما إذا كان لا ماكو كراهة دخالة في بيع كليهما مجتمعين، نقول العدم الكراهة يصح البيع. زين، مسألة 66، يقول السيد: لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها. هاي كلها مصاديق وموارد، زين، وتطبيقات لصدق الكراهة وعدم صدق الكراهة. المورد الأول، زين، أنه لو رضي بعده ما كان مكرها، قلنا لا فرق بين الرضا المقارن والمتأخر في صحة العقد، في صحة العقد وإن كان قبل الرضا كان باطلا. المورد الثاني، لو أكره زيد أحد شخصين، هم ذكرنا. مورد آخر، لو أكره زيد عمرا ببيع أحد أمرين، ذكرنا أربع صور. هذا المورد الآخر، لو أكره زيد عمرا ببيع دابة وكانت الدابة فيها ولد، فهذا قال لو أكره على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة. ليش؟ لأنه مكره على بيع الدابة وصح بيع الولد. ليش؟ لأن ما مكره على بيع الولد إلا إذا كان الإكراه دخل في بيعه معها، لأنه شلون؟ أنه الدابة لا تباع إلا مع ولدها، بما أنه بيع الدابة مكره فالولد معها، كما لو لم يكن حفظ مثلا لم يكن حفظه مع لم لو لم يكن حفظه مع بيع أمه، أنه هذا الولد إذا بيع من دون الولد، طبعا اللي هو مو حامل، ولد يعني مثلا بقرة أو عجل، والعجل ما يقدر يعيش إلا مع أمه، فأني مكره ببيع الأم والعجل ما يعيش إلا مع الأم، فبالتالي أنا مكره على بيعهما معا. أما إذا كان العجل يعيش من دون البقرة فأني الولد ما مكره عليه العجل، فبالتالي بيع صحيح. قلنا كلها تطبيقات. مسألة 67 يقول السيد، مسألة مهمة، يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عنه، عن من؟ عن الإكراه، بغير التورية، بل يعتبر فيه في صدق الإكراه أيضا عدم إمكان التفصي بالتورية. فهنا الإكراه لا يصدق إذا كان متمكنا من التخلص من الإكراه ومن البيع بتورية أو بغير تورية. فمن كان متمكنا من التخلص بالتورية أو بغير التورية فلا يصدق الإكراه ويصح البيع. أما اللي ما يتمكن من التفصي من الإكراه لا بغير التورية ولا بالتورية، حتى من كان جاهلا أو غافلا عن التورية لأنه أحد مصاديق عدم إمكان التفصي، فبالتالي لا يصح البيع. قال يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عنه، عن الإكراه، بغير التورية، بل يعتبر في هاي ترقي الظاهر أكو كلام بالتورية، بل يعتبر فيه في صدق الإكراه أيضا كما اعتبرنا بغير التورية عدم إمكان التفصي بالتورية. هاي ولو من جهة الغفلة يريد يبين أنه ما يمكن التفصي بالتورية، أحد مصادقه ما يعرف يوري، أحد مصادقه غفلة ولو من جهة الغفلة عن التورية أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع عن استعمال التورية أو نحو ذلك. فهاي المسألة بيّنت لنا أنه أحد شروط صدق الإكراه المبطل للبيع ألا يتمكن من التفصي والتخلص من الإكراه بتورية أو بغير تورية. فلو كان متمكنا من التفصي بها أحد هذين الأمرين بالتورية أو بغير التورية فليس مكرهن، فبالتالي يصح البيع. المسألة الأخيرة في المسألة الأخيرة في الشرط الثالث، وهو الشرط الثالث قلنا أن يكون مختارا، أن يكون الاختيار بمعنى أن لا يكون مكره. أنتم عرفتوا الإكراه بمعنى أن يصيبه الضرر. شنو الضرر؟ هاي المسألة قالت المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان به، زين، الإتيان بالبيع، الإتيان بما أكره عليه، بما أكره عليه، هو ما يعم الضرر الواقع على نفسه واحد، أو على ماله اثنين، أو شأنه زين، أو على بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره. هذا قدم عندنا مرارا في المنهاج الجزء الأول وفي المنهاج الجزء الثالث. نعم، الميزان في الإكراه أو المباني يقول وهو التوعيد على أمر يكون ضررا بالنسبة للمكره ويكرهه بحيث يقدم على مورد الإكراه من باب اختيار قدر المحذورين. فقد المحذورين أبيع ولا الضرر آني، أبيع ولا يضرر مالي، أبيع ولا يضرر شئني، أبيع ولا يضرر من يتعلق به من أولادي، من اللي يهمهم أمري. فلهذا قال أو على بعض من يتعلق بمن به ممن يهمه أمره. فلو لم يكن كذلك، يعني شنو؟ أنه إذا ما بي يروح يفلش بيوت الآخرين، أنا شو أشرب بيهم؟ دول ما يهمني أمرهم، لا هم أولادي، لا هم مثلا ممن يهمني أمرهم، فأنا شو الشغلة؟ قال إذا ما تبيع البيت أقتل زيد، وزيد لا أعرفه ولا يعرفني، زين؟ قال فلا إكراه، فلو باع حينئذ صح البيع. هذه المسألة، مسألة أنه الضرر اللي هي أحد قيود الإكراه، ذكرنا شنو معنى تعريف الإكراه، زين؟ قال من يأمره غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الإضرار به. هذا الإضرار يعم الإضرار لنفسه إذا ما بيع يقتلني أو يقطع يدي مثلا، أو الإضرار بمالي إذا ما بيع يحرق بيتي، زين، هذا ضرر بمالي، أو بشأني، زين، يعني شوه سمعتي كذا، فشيء آخر ضرر، أو بمن يهمهم أمري، بمن يهمني أمرهم كولدي وزوجتي وهكذا. كل ذلك صدق الإكراه. أما إذا كان لم يكن أحد هذه الأمور الثلاث الأربعة، لا نفسي ولا مالي ولا شأني ولا من يهمهم يهمني أمرهم، هذا ما يصدق إكراه، فبالتالي إذا باعه لا يصدق الإكراه، بالتالي يصح البيع. جيد، إذن هذا المسألة 68. يبقى عندنا الشرط الرابع من شروط المتعاقدين، وهو أن يكون مالكا للتصرف الناقل، الذي من شؤون هذا الكلام سيأتي بالبيع الفضولي. ومسائل فيها نوع من الابتلاء. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا نسألكم الدعاء. منو؟